أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم وأبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 68 أخذنا في هذه المسألة شطرا منها في آخر درس الماضي، قوله: الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا حكميا. قلنا أن هناك في هذه المسألة أكثر من قول، قولين رئيسيين: قول بأن الإجازة ناقلة، وقول بأن الإجازة كاشفة. وبينا المقصود بكون الإجازة ناقلة وكون الإجازة كاشفة. لا بأس نعيد بشكل سريع، لأن بعض الإخوة هم ما كانوا موجودين، بشكل سريع لن نكرر باعتبار هذا تقدم في الدرس الماضي. عندما يقوم الفضول بإجراء العقد، صحة هذا العقد تتوقف على إجازة المالك، صحيح؟ إذا أجاز المالك، هل إجازة المالك تنقل الملك في حين الإجازة؟ يعني عندما أقول أجزت هذا البيع، شيخ حون باع كتابي على الشيخ علي، عندما أقول أجزت البيع في هذه اللحظة ينتقل الكتاب إلى ملك الشيخ علي؟ نكتفي المسألة. إذا قلنا أن الإجازة ناقلة، يعني من هذه اللحظة عندما أنا الآن قلت أجزت البيع، الآن الكتاب انتقل إلى ملك الشيخ علي. هذا قول. هناك قول آخر في المقابل لعله هو المشهور فعلا الآن عند الفقهاء، القول بأن الإجازة ناقلة ربما هو الآن قول غير مشهور، موجود بعض ما يتبنى، لكن خلاف المشهور الآن بين الفقهاء المعاصرين. يعني القول الثاني أن الإجازة كاشفة. القول الأول أنها ناقلة، هذا قلنا رأي غير مشهور حاليا. القول الثاني المشهور هو أن الإجازة كاشفة. شلون يعني كاشفة؟ يعني عندما أقول أجزت البيع، هذا قولي أجزت البيع يكشف عن أن البيع كان بيع، أن النقل والانتقال قد حصل من حين العقد. افترض أن العقد قد حصل يوم الأربعاء الماضي، نتفين؟ نحن الآن في يوم السبت. عندما أقول أجزت البيع، إجازتي تكشف عن أن الكتاب قد انتقل إلى ملك الشيخ علي من يوم الأربعاء. التفتون؟ هذا القول بأن الإجازة كاشفة. أما لو قلنا أنها ناقلة، الآن منذ أن قلت أجزت البيع انتقل، دخل في ملكها الآن، هذا على القول بأنها ناقلة. يعني الإجازة تنقل أو تكشف عن أن العقد كان صحيحا، فهو صارت واضحة بعد كاشف وناقل. زين، بناء على القول بالكشف أيضا هناك ثلاث آراء في القول في الكشف. السيد الخوي يتبنى القول بأن أنها كاشف على نحو الكشف الحكمي، كشفا حكميا. هناك قول بأن الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا، وهناك قول بأن الإجازة كاشفة كشفا ماذا؟ انقلابيا. هذه الفروع فعلا لن أوضح منها أكثر من ماذا؟ من ما تبناه السيد الخوي، وهي الكشف الحكمي. وياي لأنه هناك تفريعات، والآن ذهنية الطالب غير مهيئة لاستيعاب هذه التفريعات، لكن بشكل مفصل تأتيكم في الثاني كشفا انقلابيا. إذا نشير بعد نكمل تجيكم مفصلا في المكاتب. ما وثمارها، ثمار الفروق بين الكشف الحقيقي والانقلابي والحكم موجودة ثمار، لكن ضئيلة جدا، قد تستغرق الحصة بلا ثمرة. ملتفين؟ وهذه كلها بتجيكم بشكل مفصل مع استدلالات في المكاتب، بشكل مفصل جدا. فالآن استباق، أصلا لو قال فقط كاشفة لانتهى الموضوع، أريح إليكم أنتم كطلاب مرحلة أولى، ما يعني ما أنتم مهيئين إلى استيعاب بعض النكات إلا على أساس أنه ماذا؟ على أساس تشويش أذهانكم فعلا. الآن بشكل أولي أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه. عندها اختلفوا على أن هذه الإجازة كاشفة تكشف عن أن حقيقة العقد صح أو لا، حكمه صح. التفتون اللي بيلتفت اليه بيعرف الفروق بين ثلاثة مطالب بأكملها. بس انا ما اريد ادخل تفصيل بالموضوع. شوفوا، قلنا الان ان الاجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه. خب، هل هي تكشف كشف حقيقي بمعنى انه حقيقة العقد كان قد نقل الكتاب عندما اجلت الان؟ هذه اجازتي تكشف عن ان عقد الشيخ حون مع الشيخ علي في بيع الكتاب قد نقل الكتاب في ذلك الوقت الى الشيخ علي. نعم ادري، نحن الكتاب انتقل الى ملك الشيخ علي، غاية الامر نحن لا نعلم. اتفقت ياي؟ نحن لا نعلم. عندما اجلت هذه الاجازة كشفت لنا عن ذلك، عن هذا الامر. اتفقت الان للمسألة؟ هذا بناء على القول بالكشف الحقيقي. خب، بناء على القول بالكشف الحكمي يقول لا، الإجازة تكشف عن أن الكتاب حكمه أنه على ملكك يا شيخ علي. متفتون ياي؟ مو حقيقة ما كان ملكا لك. التفتون؟ من حيث الأحكام وهذا هو على ملكك. الكشف الانقلابي ثمر بينه وبين الكشف الحقيقي أيضا، وهذا الفرق ايضا طفيف، وهو انه يقول ماذا؟ انتقل الى ملك الشيخ علي من حين الاجازة، عفوا، عندما اجدت العقد انقلبت احكام العقد، احكام المبيع، وصارت في ملك الشيخ علي. خلينا نضرب مثال على البقرة. البقرة منذ يوم الاربعاء وقع العقد عليها، البقرة ملك لي، باعها الشيخ عون على الشيخ علي. خب، خلال يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة تم حلب هذه البقرة. الحليب كان ملكا لمن؟ قبل أنا إلى يوم الجمعة لم أجز البيع، أنا اليوم في يوم السبت أجزت البيع. هذا الحليب الذي خرج من البقرة ملك لمن؟ ملك لي، ملك لي للمالك، البائع هو الفضولي. الكلام عن المالك، البائع هو الشيخ عون، أنا يقال لي مالك. خب، الحليب ملك لي، عندما جت البيع تكشف كشفا انقلابيا، من هذه اللحظة كان في الوقت السابق ملكا لي الحليب، الآن انقلب إلى ملك الشيخ علي، وإن كان البقرة نفسها ملك الشيخ علي لازالة. على أي حال، هناك تفصيلات فعلا ربما إذا دخلنا فيها تشوش أذهانكم، بس على مستوى الكشف، على مستوى الكشف والنقل جيد أن الإجازة كاشفة أو ناقلة. الآن مرحلة أولية أن الإجازة كاشفة أو ناقلة. قلنا السيد الخوي يتبنى أن الإجازة كاشفة وليست ناقلة. ربما من تلاميذ السيد الخوي، ربما الشيخ الفياض يتبنى أن الإجازة ناقلة. خب، فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك مالك المبيع، ونماء المبيع ملك للمشتري. شوفوا، بناء على أن الإجازة كاشفة، خب، البقرة متى بيعت؟ يوم الأربعاء، صحيح؟ أنا متى أجزت البيع؟ اليوم يوم السبت، صحيح؟ خب، الآن نقول بعد أن أجزت البيع انتقلت البقرة إلى ملك الشيخ علي بناء على القول بالنقل، وبناء على ما ذهب إليه سيد الخوي من الكشف، منذ أن أجزت البيع انكشف عن أن البقرة كانت ملكا للشيخ علي من يوم الأربعاء. فاللبن والحليب الذي أخرجناه يوم الأربعاء والخميس والجمعة، هذه ثلاثة أيام، ملك للشيخ علي. شوف، يقول فنماء الثمن، خب الثمن لو كان له نماء أيضا، لأن البقرة مثمن، مجري البقرة مثمن، مبيع يقال له مثمن ويقال له مبيع، أدنى ثمن. الثمن ربما يكون غنمتين، ربما يكون أموال مضاربة، ربما ألف شيء تتصور، صحيح؟ خب، الثمن لو كان للثمن نماء ملك لي أنا، لأن الدنانير أيضا، العشر الدنانير متى دخلت في ملكي؟ يوم الأربعاء. البقرة خرجت من ملكي يوم الأربعاء، والدنانير دخلت في ملكي يوم الأربعاء. فلو كان للدنانير فوائد بشكل من الأشكال، كانت هذه الفوائد ملك لي. اتفقتون؟ كانت هذه الفوائد ملكا لي. ليش؟ لأن الدنانير كانت ملكي من يوم الأربعاء. صوتوا المسألة؟ والبقرة ملك للشيخ علي من يوم الأربعاء، فأي أرباح في البقرة، حليب أو ما شابه ذلك، أيضا تكون ملك للشيخ علي. اتضحت الآن المسألة تماما؟ يقول فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك ملك مالك المبيع. خب ونماء المبيع ملك للمشتري. خب حتى لو ما يجري ما يفرق. الآن شيخ علي باع انت بعت البقرة إلى شيخ علي وهو يعتقد أنها ملك لك. أنا في يوم السبت اكتشفت الأمر فقلت أجزت البيع. من هو؟ ما هو حرام؟ ما قلنا عندما أجزت البيع. شوف هذا لو كنت محضر شيخنا هذا في مسألة 76 شيخنا يجاب عنها، في مسألة 76 يجاب عنها ما إلى ذنب. فالآن نفس الكلام شيخنا، فالآن تروح السوق أنت تشتري حليبا من شخص، هذا يطلع هذا الشخص سارقنا، تصير له ما تصير؟ انت وش ذنبك شربت حليب حرام؟ ما حد يقول انت معصوم، ما نتكلم ان انت معصوم، احد قال ان انت معصوم؟ هذه بحوث يأتي الكلام عليها، نريد نحرك خليل. خب لا ما يجوز، ما يجوز. قبل لا ما فيها غرض، هو أجاز المبيع من حين العقد، الإجازة بناء على أن الإجازة من حين العقد، أجاز من حين العقد. وياي خف. يقول لو باع باعتقاد كونه وليان. خب إلى هنا خب انتهت المسألة 68. مسألة 69 لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا. خب شيخ عون في المسألة السابقة ما كان يعتقد أنه قادر على التصرف في هذه البقرة شرعا، لكن هالمرة في هذه المسألة نغير، نقول شيخ عون يعتقد أنه ولي علي أو وكيل عني. هذه كلها الفروع عشرنا لها في الدرس السابق، مو كذي؟ لما فهرسنا المسألة كان بذهنكم. خب الآن شيخ عون يعتقد أنه وكيل عني أو ولي علي، لا يفرق، وكيل عني أو ولي علي. خب فأباع البقرة باعتقاد أنه وكيل أو باعتقاد أنه ولي، باعتقاد أنه مؤهل شرعا، فتبين خلافه، تبين أنه لا ليس بوكيل ولا بولي. خب فهنا أيضا فإن أجاز المالك صح وإن رد بطل، وإن رد بطل. واضح على وفق القاعدة. ليش؟ لأنه ليس مالكا للبقرة. هل هو مالك للبقرة؟ هل هو وكيل من قبلي؟ لا، هو توهم أنه وكيل في الرؤية. شيخ عون احلم في الليل أني أنا وكلت، فكر أن الأحلام حجة، استيقظ من الصبح وباع البقرة. خب هذه الرؤيا لا أثر لها شرعا، مو كذي؟ طب عندما باع البقرة الآن صحة البيع تتوقف على إجازتي، لأن أنا المالك للبقرة في الواقع. صح وإن رد بطل. طب بعد ذلك يقول ولو باع باعتقاد كونه أجنبيا. طب حتى الآن المسألة معكوسة، شيخ عون باع البقرة معتقد أنه ليس بوكيل عني، معتقد أنه أجنبي. الأجنبي عن شنه؟ يعني ليس مالك ولا وكيل ولا ولي. هني المقصود بالأجنبي، هذا المقصود، المقصود بالأجنبي هنا غير المالك أو الوكيل أو الولي. نعم المأذون نفس الشيء، يعني غير المؤهل، غير المؤهل للتصرف. واضح؟ خب شيخ عون هنا أتى وباع البقرة باعتقادي أنه ليس بوكيل، تبين أني في الليل قد وكلته ولم يكن حاضرا. يصير أو ما يصير في حضور الإخوة؟ إذا لقيته نسلان قولوا له هو وكيل عني، أو أنا كنت موكلنا وقد نسي، ما يفرق. المهم أنه كان يعتقد حين البيع أنه غير مؤهل شرعا للتصرف، غير قادر شرعا، مع ذلك أجرى العقد، تبين أنه وكيل أو ولي أو ما شابه ذلك، فتبين كونه وليا أو وكيلا صح ولم يحتج إلى الإجازة. واضح بعد المسألة هنا؟ لا أحد هنا بعد لا ينتظر الشرع مني أن أجيز البيع، لأنه شيخ عون في الواقع وكيل حتى وإن نسي الوكالة. بعد ذلك الآن الفرع، الشيخ عون عنده بقرة من عند أبوه. خب هذه البقرة او من عند جده، من عند ابو جده، من عند زوجته، فلنفترض من عند زوجته ما تزوجت لحين، صحيح؟ خب هذه البقره من عند زوجته. خب اخذ البقره ذهب بها الى السوق بدون علم زوجته واراد بيعها، باعها، عندما باعها كانت زوجته قبل نصف ساعه قد توفيت وانتقلت البقره الى ملكه مثلا. ملتفتين؟ خب الان عندما باع كان مالك للبقره ام لم يكن مالك؟ او لا، زوجته وهبته البقره بدون ان تعرف انه اخذها الى السوق، قالت وهبت زوجي هذه البقره. خب الان البقره ملك له، وباع البقر على الشيخ علي، هل يحتاج الى اجازه جديده او نفس عمليه البيع؟ التفتوا هنا النكته، يعني هو عندما باع البقره كان يعتقد انه ليس مالكا للبقره. ملتفتين؟ عندما باع البقره لم يكن يعتقد انه مالك للبقره، خب لكن تبين انه مالك للبقره شرعا. خب هل يحتاج ان يجيز ام لا؟ يقول ولو تبين كونه مالكان ففي صحة البيع من دون حاجة إلى إجازته إشكال، لكن والأظهر هو الصحة. يعني يتردد لكن بعد ذلك يميل إلى الصحة. السيد الخوي يصير الإشكال لا مورد له بعد الفتوى. بعد خب مسألة 70. خب الآن في هذه المسألة لا لا بعد الزوجة انتهى موضوعها، بعد زوجته وهبته البقرة نعم يقول لا حاجة ان يجيز مرة اخرى، هو الكلام عن اجازته هو، لا كلام لنا عن اجازة المالك السابق، اصلا لا مورد لاجازة المالك السابق. التفتوا، الشيخ عون وصل بالبقرة الى السوق، باعها قبل ساعة من بيع البقرة، البقرة دخلت في ملكه، بل حتى قبل دقيقة ما يفرق شيء، احنا نضرب مثال على الساعة وإلا هو ما يفرق شيء. خب دخلت البقرة في ملكه، خب باع وهو مالك أم لا؟ هل هو بيع فضولي؟ غاية الأمكان يعتقد أن هذا مو إله، هذا ما يغير شيء. خب يغير شيء؟ باع ملكه، باع ملكه. مسألة 70، لو باع مال غيره فضولا. خب شيخ حون هالمرة باع البقرة والبقرة ليست في ملكه، لا زالت ملكا لزوجته. خب رجع إلى البيت، دخل البيت وإذا زوجته تقول وهبتك البقرة. عندما دخل، خب قبل ساعة هو باع البقرة، الآن البقرة دخلت في ملكه، الآن البقرة دخلت في ملكه، أليس كذلك؟ هل يحتاج أن يجيز البيع أم لا؟ يقول لو باع مال غيره فضولا ثم ملكه قبل إجازة المالك ففي صحة البيع بلا حاجة إلى الإجازة، يعني إلى الإجازة ممن؟ من المالك الجديد، من الشيخ عون، من الفضولي. خب أو توقفه على الإجازة، القول الثاني، أو بطلانه رأسا، هذا القول الثالث. إذا يذكر سيد الخوي ثلاث أقوال، القول الأول أنه يحتاج ماذا؟ عفوا، القول الأول أن البيع يصح بلا حاجة إلى إجازة، واضح؟ القول الثاني أن البيع يصح لكن يتوقف صحته على الإجازة. القول الثالث أن البيع يبطل رأسين، لا حتى لو أجيز لا يصح. ملتفتين؟ خب ثلاثة أقوال، يقول ففي صحته بلا حاجة إلى الإجازة، أو توقفه على الإجازة، أو بطلانه رأسا، وجوه أقواها أوسطها، الوسطي اللي هو القول بأن البيع يصح لكن تتوقف صحته على الإجازة. اتفقتم الآن المسألة؟ إذا السيد الخوي يذكر ثلاثة آراء ويقوي القول الثاني من الآراء الثلاثة. نعم نعم، ملكه قبل الإجازة، فليكن هني. هنا الإجازة تكشف عن أن البقرة، مثلنا على البقرة مثلي، مثلنا على البقرة، باع البقرة التي هي ملك لزوجته فضولا، زوجته لا تدري، بعد ساعتين أو بعد أسبوع وهبته البقرة. التفت معي؟ خب عندما وهبته البقرة هو قال أجزت البيع الذي بعته سابقا. هذا يكشف عن أن البقرة بمجرد أن دخلت في ملكه انتقلت عن ملكه. وياي بمجرد أن دخلت في ملكه مباشرة انتقلت عن ملكه، ما انتقلت إلى المشتري في ملك الزوجة. هنا بعد لا يمكن تصور أنها تنتقل إلى المشتري في ملك الزوجة. جيد، بس هنا ما يمكن تصورها من حين العقد، لابد أن نتصورها من حين ملكه لها. وياي شيخنا لا يمكن تصورها من حين العقد، هنا تتصور من أين؟ من وقت ملكه لها. ربما الزوجة بقيت أسبوع قبل أن تهبه البقرة. ملتفت وياي؟ مو واضح لك؟ شيخ عون في أول الشهر باع البقرة، في نصف الشهر زوجته وهبته البقرة. جيد؟ في آخر الشهر هو أجاز العقد. جيد؟ خب في الأسبوعين الأولين 15 يوم الأولى من الشهر كانت البقرة ملك لمن؟ للزوجة العادية. صحيح؟ متى وهبت البقرة؟ في نصف الشهر. خب في نصف الشهر دخلت البقرة في ملك الشيخ عون. الآن البقرة ملك للشيخ عون. عندما أجاز العقد يصح العقد، ويكون وعندما أجاز العقد الإجازة تكشف عن صحة العقد من حين ملكه للبقرة، مو من حين العقد، يعني من نصف الشهر مو من أول الشهر. صورت المسألة؟ ما يمكن أن نجيزها من أول، ما يمكن أن نصحها من أول الشهر. نعم يجوز له أن يتراجع عن البيع. يقول تتوقف الإجازة، تتوقف صحة البيع على الإجازة. شلون؟ ما يتراجع، يتراجع شلون يعني يتراجع؟ أجاز أو لم يجز؟
أجاز بيع، إنه لو كان الآن المالك يتراجع
مثلا. أي مالك؟ ما أي مالك؟
الزوج إنه يتراجع مثلا.
الآن شيخ عون باع البقرة على الشيخ علي، البقرة ملك لزوجته في أول الشهر، في نصف الشهر انتقلت البقرة إلى ملك الشيخ عون، في آخر الشهر هو أجاز البيع، وش المشكلة الآن؟
الآن حين يترجع الشيخ عون البيع يتوقف عليه
من الزوج الشيخ، يتراجع عن وش الشيخ عون؟
عن البيع.
أجاز البيع ولم يجزها
زوجته،
ما أجازت البيع. شيخنا في مثالنا زوجته وهبته البقرة، شيخنا ما تتوقف لصحة الهبة على الإجازة. ما مركز إياي؟ شوف في أول الشهر شيخ عون باع البقرة على الشيخ علي. هو إذا تحضرون في هذه المسألة، أنا ركزت كثيرا أنه التحضير لأنها هي بعضها شوي. شيخ عون باع البقرة على الشيخ علي، انت زين في أول الشهر، في نصف الشهر البقرة انتقلت إلى ملك الشيخ عون، للآن الزوجة لم تجزها. الآن البقرة ملك لمن؟ شيخ عون. انتهت زوجته بعد، ما لها دخل الحين، واضح؟ انت زوجته بعد. خب الآن في آخر الشهر أو في بعد أن دخلت في ملكه المهم أجاز البيع. شيخ عون نفسه قال أجزت البيع. وضحت المسألة؟ الآن يقول السيد الخوي البقرة تنتقل، يصح البيع وتدخل في ملك الشيخ علي، وبما أن الإجازة كاشفة من حين دخول البقرة في ملك الشيخ عون تكون دخلت في ملك الشيخ علي. صبحت الآن؟ خب مسألة 71، لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع المالك ويصح بيع الفضولي أيضا إن أجازه المشتري. خب المرة شيخ عون باع البقرة على الشيخ علي، خلوا نحن ويا شيخ عون ويا زوجته البقرة، لا بس. خب شيخ عون باع البقرة على الشيخ علي، المثال يركز شوي المسألة في ذهنكم. شيخ عون باع البقرة على الشيخ علي في أول الشهر، في اليوم الثالث من الشهر زوجة الشيخ عون باعت البقرة على الشيخ محمد رضا. التفتين؟ طب الآن يقول إذا شيخ محمد، طبعا البقرة الحين ملك لمن؟ الزوجة لم تجز البيع الأول، ها زوجة شيخ عون ما أجازت البيع الأول، سواء علمت به أم لم تعلم لا فرق، المهم أنها لم تجزه. زوجته باعت البقرة على الشيخ محمد رضا. طب الآن البقرة ملك للشيخ محمد رضا، شيخ محمد رضا درى أن البقرة قبل أن تدخل في ملكه كان شيخ أم قد باعها على الشيخ علي. فيمكن للشيخ محمد رضا أن يجيز البيع، فبمجرد إذا أجاز البيع بمجرد أن صارت البقرة ملك الشيخ محمد رضا انتقلت إلى الشيخ علي السيار، ويصير طرفي البيع هو الشيخ محمد رضا شيخ علي مو زوجة الشيخ أم بعد. صورتون الآن المسألة؟ لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر، يعني لشخص آخر، مو من شخص آخر بمعنى لشخص آخر، صح بيع المالك هاي من شخص آخر، ممكن احنا مو متعارف في لهجتنا نسميها نقول لشخص آخر، هذا من شخص آخر نقول لشخص آخر أقرب إلى أذهان توصير، صح بيع المالك يعني صح بيع شيء زوجة شيخ حون في مثالنا إلى الشيخ محمد رضا مو كذي، ويصح بيع الفضولي، أي هو الشيخ حون هو الفضولي في مثالنا مو كذي، يصح بيعه الذي باعه للشيخ علي إن أجازه الشيخ محمد رضا، إن أجازه المشتري. اتضحت المسألة لكم أو أوضح أكثر؟ خب مسألة 72، إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الإجازة من المالك، مركزين إياي المسألة؟ الشيخ حون باع البقرة للشيخ علي وزوجته لم تجز البيع، إما لأنها لم تدري بالبيع أو لأنها علمت به وقالت أني لا أجيزه، تفهمون؟ على كلا الفرضين ولم تتحقق الإجازة من المالك. خب هنا عندنا صور، الصورة الأولى فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال، البقرة لا زالت في يد الزوجة، في يد زوجة الشيخ عون، لم تنتقل إلى ملك الشيخ علي، إلى يد الشيخ علي، فلا إشكال، بعد المسألة منتهية. خب أما إن كانت البقرة في يد البائع، يعني البقرة الآن في يد الشيخ عون، جاز للمالك اللي هو لزوجته أن ترجع بها عليه وتطالبه بها، التفتون؟ البقرة تارة، نفترض البقرة عندنا ثلاث صور، شوفوا تارة نفترض أن هذه البقرة لا زالت في يد الزوجة والشيخ عون باع البقرة بدون أن يسلمها، هنا لا إشكال في المسألة، ما عندنا شيء نرجعه، هذه المسألة فقط يريد يعقدها حتى يوضح لنا حكم البقرة، المالك لم يوجز فالبقرة لابد أن ترجع إلى المالك، أليس كذلك؟ خب إذا كانت هي في يد المالك ولم تخرج عن ملك عن يده بعد المسألة منتهية. خب تارة أخرى نفترض أن البقرة في ملك الشيخ عون، عفوا في يد الشيخ عون، البقرة التي هي ملك لزوجته في يده، يقول سيد الخوئي يجب عليه أن يرجعها إليها، جاز لها ماذا؟ جاز للمالك الرجوع بها عليه، يعني مطالبة الشيخ عون بهذه البقرة، جاز لزوجته أن تطالبه بها، تقول له أعطني بقرتي التي هي الآن في يدك في حظيرتك مثلا. خب الحالة الثالثة، وإن كان البائع الذي هو الشيخ عون في مثالنا البائع الفضولي قد دفعها للمشتري، واضح؟ خب جاز هنا لزوجة الشيخ عون أن ترجع وتطالب الشيخ عون بالبقرة، كما يجوز لها أن لا تطالب الشيخ عون، تعرف أن الشيخ عون إن طالبته بالبقرة سيضربها مثلا، فتأتي إلى الشيخ علي وتطالبه بالبقرة. توجهنا للمسألة الآن؟ إذن هذه مبنية على شيء فقط، أوضح بتصير ليكم كثير من المسائل هم واضحة، قاعدة منها تعاقب الأيدي. إنزين في مسألة تعاقب الأيدي، أنا جاء شيخ علي وغصب مني الكتاب، أخذه غصبا أو ما شابه ذلك بأي نحو، قد يأخذه غصبا سرقة ذاك البعيد، يعني خب يأخذه باعتقاد أنه كتابه ما في فرق، المهم أن الشيخ علي أخذه نقله إلى الشخص الثاني، الشخص الثاني نقله إلى الثالث، الثالث نقله إلى الرابع، الرابع نقله إلى الخامس، وهكذا تنقل الكتاب في كم شخص؟ 5 أشخاص، ربما 10 أشخاص. خب هذا إذا تعاقبت الأيدي على الكتاب، التفتون للمسألة؟ يد عقيب يد، صحيح؟ خب أنا المالك يجوز لي أن أرجع على اليد الأولى يد الشيخ علي، يجوز لي أن أرجع على اليد الثانية، يجوز لي أن أرجع على اليد الثالثة، خب ما يصير أرجع عليهم كلهم، أرجع على يد منهم، التفتون الآن للمسألة؟ لقاعدة تعاقب الأيدي. لأن كل يد ضامنة. ليش القاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ عندنا قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. خب أخذت الأملة أخذت أو ما أخذت، خب على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أنت ضامن للكتاب. الكلام مع الثاني أيضا نفس الشيء، أخذت أم لم تأخذ؟ نعم أرجع. نعم إذا كان الأول قد خدع الثاني يجوز للثاني أن يرجع ويطالب الأول بما ضمنه لي. توجهتون الآن؟ أو أنا رجعت إلى الخامس، الخامس مخدوع لا يعرف أن الكتاب ليس ملكا للرابع مثلا، فيستطيع الخامس أن يرجع إلى الرابع، لكن أنا أطالب الخامس مباشرة ما يهمني، أنا أدور أهبط طوف أطالب به، لأن الأربعة الآخرين ربما أقوى مني لكن الخامس أضعف مني. التفتون الآن للمسألة؟ هذه قاعدة تعاقب الأيدي، إذا مو واضحة إحنا مو مهم نمشي في أول الكتاب، إذا توضحت هي القواعد بنسرع بعدين أكثر. وضحت لكم قاعدة تعاقب الأيدي أو أوضحها أكثر؟ لأن تحتاجونها في أكثر من بعض. وضحت إليكم؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الشيخ أخذ الكتاب جيد، غصبه مني جيد، باعه للثاني، الثاني باعه للثالث، الثالث باعه للرابع، الرابع باعه للخامس. خب أنا من حقي أن آتي إلى الأول الغاصب الأول وأطالبه بالكتاب، كما أن من حقي أن لا أطالب الأول بل أطالب الثاني، ويحق لي أن لا أطالب الثاني أطالب الثالث، أختار أي واحد من هؤلاء الخمسة. طبعا مع تلف الكتاب، ها مع تلف الكتاب واضح؟ مع عالم تلف الكتاب أيضا يمكنني أن أطالبه به أيضا، لأنه تسليمه له في حكم التلف هنا. اتضحت الآن المسألة لكم؟ يحق للمالك إذا تعاقبت الأيدي على مبيع معين أو على سلعة معينة، يحق لمالك السلعة أن يطالب أي فرد من الأفراد الذين وقعت السلعة في يدهن. اتضحت الآن المسألة؟ واضحة؟ أنا ما يهمني يحجني في 60، أنا أتحدث عن حكم الشارع. الشارع يقول الأول غاصب، الثاني غاصب، الثالث غاصب سواء يعلم أم لا يعلمها، ما يهمني أنا يعلم أم لا يعلم، الرابع غاصب، الخامس غاصب، ويحق لي أن أطالب أي واحد من هؤلاء الخمسة بالمال. طبحت الآن؟ نعم أنا إذا طالبت وأخذت المال منه هو يحق له، يحق للخامس أن يرجع على الرابع، والرابع يرجع على الثالث، والثالث يرجع على الثاني، وهكذا. من خدعني أرجع عليه أطالبه. الشيخ سلمني البضاعة مثلا التي ليست ملكا له، فأتى المالك وطالبني بها، أنا أرجع أقول إلى الشيخ أعطني ثمن ما خسرت أنا. ذاك في قضيتين، يعني قضية بين المالك والغصاب الخمسة، وقضية بين كل واحد خدع مع الآخر الذي خدعه. صراحة الآن المسألة ليكم واضحة الآن؟ خب يحتاج تركزون على هذه المسألة، لأن بيجينا يمكن في مسألتين ثلاث يمكن في هذا الدرس أيضا. خب هنا يقول وإن كان البائع، البائع من هو؟ شيخ عون، قد دفع البقرة في مثالنا إلى الشيخ علي. خب شيخ عون غاصب أول، شيخ علي غاصب ثاني، سواء يعلم أو لا يعلمها ما يهمني أنا. خب إذا زوجة الشيخ عون يمكنها أن ترجع وتطالب الغاصب الأول، كما يمكنها أن لا تطالب الغاصب الأول بل تطالب الغاصب الثاني. وضحت الآن ليش لقاعدة تعاقب الأيدي بعد مو كذي؟ خب وإن كانت العين في ملك في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه، هي صرع الثاني صرع الثالث، وإن كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له للمالك، جاز له الهاء ترجع إلى المالك، جاز له الرجوع على كل من البائع الفضولي والمشتري. البائع هنا المقصود به البائع الفضولي، ها. وإن كانت العين تالفة، وإن كانت العين تالفة، خلنا نفترض أن العين تلفت، هذه البقرة عندما سلمها الشيخ عون إلى الشيخ علي، الشيخ علي شاف الليلة ليلة مولد الإمام الحسين سلام الله عليه، فأخذ البقرة وذهب بها إلى الحسينية البحرانية ونحرها قربة إلى الله تعالى وأطعمنا منها. جيد. خب الآن هذه البقرة تلفت أم لم تتلف؟ خب وإن كانت العين تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري أو على أحدهما إن دفعها إليه بمثلها إن كانت مثلية. الكلام هو الكلام. في المثال الأول أن البقرة سابقا كنا نقول أن البقرة لم تتلف، أليس كذلك؟ الآن خب البقرة تلفت، نفس الكلام، الزوجة يمكنها أن تطالب الشيخ علي البقرة هل هي مثلية أو قيمية؟ تذكرون بحث المثلي والقيمي، العين قد تكون مثلية وقد تكون قيمية. نعم بيجي، بس احنا أشرنا بعد إليه سابقا بعد ما نقول سيأتي بحث أو صفحة صفحتين بيجي. اكو في المسألة اللي عقبها صحيح. خب التفت، العين قد تكون مثلية وقد تكون قيمية، فيصح للمالك أن يطالب الغاصب الأول أو الغاصب الثاني، الكلام هو الكلام، واضح؟ يطالبه بالعين، ببدل العين إن كانت مثلية وبقيمتها إن كانت قيمية. تذكرون بحث المثلي والقيمي؟ يقول رجع على البائع إن لم يرفعها إلى المشتري أو على أحدهما إن دفعها إليه، يرجع بماذا؟ بمثلها. ليش؟ إن كانت مثلية، لأن العين قد تكون مثلية وقد تكون ماذا؟ قيمية. خب وبقيمتها إن كانت قيمية. خب المسألة 73 لا ما يصير، انت صاحب البقرة، انت فقدت بقرة واحدة لو 40 بقرة، البقرة اختلت على 40 شخص، ملتفت؟ كل واحد يبيع حالة ثاني. خب 40 واحد ايدي غاصبة في نظر الشرع، علموا او لم يعلموا ايدي غاصبة، جيد؟ أنت يمكنك أن تضع يدك على أي واحد من هؤلاء الأربعين وتطالبه، ما يصير الطالب للأربعين كلهم. التفت الآن المسألة؟
أنا في قول يؤمن
يعني
يجب
أن
يرجع على كل من البائع والمشتري،
يعني على البائع أو على المشتري، أو يستطيع أن يرجع إذا كانت العين تالفة يرجع بنصفها على البائع وبنصفها الآخر على المشتري، يمكن أيضا، ماكو مشكلة. التفت ياي؟ لأن كل منهما غاصب يستطيع أن يضمن أي غاصب مقدار من المال، لا بأس، ماكو أي مشكلة. بس ما يصير تأخذ 40 بقرة، لأن هي البقرة انتقلت على 40 يد، تأخذ بقرة واحدة ما تأخذ 40 بقرة، هاي النقطة. خب المنافع المستوفاة مضمونة، شلون يعني؟ يعني الشيخ شيخ عون عندما باع البقرة على الشيخ علي ولم تقبل الزوجة بهذا البيع. خب شيخ علي حلب البقرة طوال هذا الأسبوع يحلب في البقرة ويشرب، عاجبنا الحليب. خب الآن الزوجة يمكنها أن ترجع وتطالب بهذه المنافع المستوفاة، يعني التي أخذت. خب أدنى المنافع نوعين، منافع استوفيت ومنافع لم تستوفى. خلنا نضرب مثال، خلنا نغير البقرة، نقول أجلكم الله حمار، هذا المبيع حمار، جيد. خب الحمار قد نستعمله ونسافر عليه، ممكن؟ إذن ما في الركوب، خب نركب على ظهره فينقلنا من مكان إلى مكان، هذه منفعة مستوفاة. وقد الشيخ عون عفوا شيخ علي يقول للحمار أجلكم الله نعطيك إجازة طوال هذا الأسبوع، الحمار له منافع أو ليست له منافع، لكن لم تستوفى. التفتون الآن، هل استوفيت المنافع؟ لم تستوفى، لم تؤخذ، استوفيت يعني أخذت. إذا منافع العين المبيعة قد نتصور أنها منافع مستوفات وقد نتصور أنها منافع غير مستوفات. خب الشيخ علي الذي هو غاصب للبقر من حيث لا يعرف، يعرف أو لا يعرف لا فرق، زوجة الشيخ عون يمكنها أن تطالب الشيخ علي بالمنافع التي استوفاها من البقرة، كما يمكنها أن تطالبه بالمنافع التي لم يستوفيها من البقرة، الحليب الذي لم يحلبه، كان بإمكانه أن يحلب البقرة في اليوم الأول والثاني ولم يحلبها في اليوم الأول والثاني، استوفاها أو لم يستوفيها يمكنها أن تطالبه على تفصيل. شوف إذا المنافع المستوفاة مضمونة وللمالك، الكلام عن المنافع المستوفاة ها، وللمالك الرجوع بها على من استوفاها. خب المالك وهي زوجة الشيخ حون هنا، يمكنها أن ترجع وتطالب بالحليب، لكن لا تطالب الشيخ حون هنا لأن الشيخ حون لم يغسل الحليب. ها الشيخ حون غصب البقرة، من الذي هذا غصب الحليب؟ الشيخ علي فقط. خب ترجع بها على من استوفاها. وكذا الزيادات العينية، الكلام هو الكلام، لو افترضنا أن هذه العين هي خروف، بل لا، من منافع المستوفات هناك ركوب ظهر الحمار جلكم الله، هذه منفعة مستوفات جيد. وهناك زيادات عينية مثل الحليب، مثل الصوف الذي يحلق من الخروف مثلا وما شابه ذلك، هذه زيادات عينية يعبر عنها في خلال المنفعة المستوفات مثل ركوب ظهر الحمار، مثل اللبن والصوف والشعر والسرجين، سرجين يقصد به الأرواث والأسمدة ونحوها مما كانت له مالية، فإنها مضمونة على من استولى عليها كالعين تماما. فالشيخ علي عندما استفاد من الأرواث ومن اللبن والحليب وما شابه ذلك والصوف، فزوجة الشيخ حون يمكنها أن تطالب الشيخ علي بهذه الأمور. وضحت الآن؟ كالعين، لأنها نعم، لأنها يمكنها أن تطالب بالبقرة أيضا. خب ما مشينا شيء تماما كلش. أما المنافع غير المستوفات، أما المنافع غير المستوفات ففي ضمانها إشكال، لكن يقول والضمان أظهر. ما استوفاها، قصر الشيخ علي ولم يركب على ظهر الحمار خلال هذه الفترة، لكن ضيع على الزوجة الاستفادة منها أم لا؟ وجهت ياي ضيع عليها، ضامنون انت ضامن، شيخ علي يرجع الى الشيخ حون ويطالبه بالخسارة لا بأس. خب مسألة 64، المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات. شرحنا سابقا المقصود بالمثلي ومثلنا له، وشرحنا المقصود بالقيمي ومثلنا له، لا بأس نضرب مثال سريع لبعض الاخوة اللي ما كانوا موجودين. المثلي مثل هذا الكتاب الآن، يطبعون من 1000-2000 نسخة، لو الشيخ علي أتلف كتابي يمكنه أن يأتي لي بكتاب مثله. القاعدة الأولية أن من أتلف شيئا يأتي بمثله، هذه القاعدة الأولية، حطوها مثل الآية عندكم احفظوها، إذا أتلفت مال شخص يأتي بمثله. جيد، ما أمكنك الإتيان بمثله لكونه هذا مو مثلي قيمي، فتأتي بقيمته. واضح؟ إذا القاعدة الأولية أن الشيء إن كان مثليا تأتي بمثله، إن لم يكن مثليا تأتي بقيمته. كما لو كان هذا الكتاب مخطوطة، المخطوطة لا يمكنك أن تأتي بمخطوطة مثلها من حيث القدم، من حيث الناسخ، لأن الناسخ إذا كان عالم غير إذا كان واحد عادي، السنة الناسخ، كل شيء له دخالة بعد، مقدار ثلاث المخطوطة، مقدار صحة المخطوطة، كل هذه الأمور لها دخالة. خب إن كان الشيء مثليا يجب عليك أن تأتي بمثله، إن كان قيميا تأتي بقيمته. هنا إن كانت لهذه الحواشي أيضا قيمة شيخنا، كما لعله الغالب يعتبرون لها قيمة عالية أصلا وياي، خب هنا يقيم الكتاب بها، لأنه أتلف عليك الكتاب بهذه الحواشي شيخنا بعد.
يعني أنا
لا لا، الكتاب الذي تأتيني به مو مثل الكتاب الذي أتلفته. توجهت شيخنا؟ مثله؟ مو مثله. لا لا لا، هذا شيء وذاك شيء آخر. ما يهمني أنا أستفيد منها، الناس تستفيد منها، مو شغلي. يقول فالآلات والقيمي ما لا يكون كذلك، يعني ما لا تختلف، عفوا، ما لا يكثر وجوده مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات، هذا القيمي. فالآلات والظروف والأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثل. ليش؟ لأنهم يصنعون قماش، هذا التترون مثلا يصنعون يمكن 2000 متر، انت 3 متر تروح تشتري من السوق متر آخر، مثلي هذا بعد، لا تختلف الأقمشة من نوع، من قماش الى قماش الان، صحيح. خب والجواهر الاصليه من الياقوت والزمرد والألماس والفيروزة ونحوها من القيم. ليش؟ لأن هذا يختلف باختلاف صفاء الحجر، باختلاف حجم الخبر، باختلاف شكل الحجر وهذه الأمور. خب، الظاهر أن المدار في القيمة، في القيمة المضمون بها القيمي، قيمة زمان القبض لا زمان التلف ولا زمان الأداء. هذه مسألة نختم بها هذا البحث. الآن الشيخ، الآن شيخ عون أتلف البقرة وقلنا أنه ضامن، خب زوجته تستطيع أن تطالبه مثلا، صحيح؟ خب الآن تطالبه بأي قيمة؟ ركز ياي، خلنا نشوف هو متى أخذ البقرة. أخذ البقرة يوم السبت، أتلفها يوم الاثنين، ذبح البقرة وأكلها. زوجته طالبته بالثمن يوم الخميس، واضح المسألة؟ خب قيمة البقرة يوم السبت كان 10 دنانير، يوم الاثنين كان 15 دينار، يوم الخميس كان 18 دينار أو 20 دينار، واضح؟ قد تختلف، قد تنعكس، ما يهمنا. احنا نسأل الآن القيمة التي يضمنها الشيخ عون قيمة يوم السبت وهو اليوم الذي أخذ فيه البقرة، أو لا قيمة يوم الاثنين وهو اليوم الذي أتلف فيه البقرة قربة إلى الله تعالى مثلا، أو قيمة البقرة يوم الخميس. قيمة البقرة في أي يوم يضمنها؟ تكتبون الآن على السؤال. قد تختلف، قد تكون القيمة واحدة طوال هذه الأسبوع فتنتهي المشكلة، وقد تختلف القيمة. إذن هناك ثمرة من هذه المسألة، ثمرة أساسية. الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها القيمي قيمة زمان القابض وهو يوم السبت، لا زمان التلف ولا زمان الأداء. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء جدا، واضح؟ هذا رأي السيد الخوئي، يبقى يمكنكم الرجوع إلى آراء غيره بمعرفتها. على أي حال بشكل عام وضحت لكم الآن الآراء في المسألة، رأي زمان القبض، زمان الأداء، وزمان التلف، 3 احتمالات. خب مسألة 76 فعلا الوقت قد أدركنا، يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.